الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 بعد 200 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة، وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها شرعا وقدرا أن يوطى لها بين يديها مقدمات وتوطئات يؤذن بها وتدل عليها. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار، وبادأوهم بالدعوة، واسمعوهم القرآن، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام، ودخل فيه مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما. قال مجاهد: هو ما قضى الله له من الحديبية. وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله، وكان من أسباب فتح صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطن عزا ونصرا وفتحا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر الصحابة ورؤوسهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا في ما مثله سبب، فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده، وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهي من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون، فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة، وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملوا الضيم له وفيه، فدار الدور وانعكس الأمر، وانقلب العز بالباطل ذلا بحق، وانقلب الكسرة لله عزا بالله، وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصر رسوله على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. ومنها ما سببه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإدعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به، وشهود منة الله عليهم ونعمته بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال، فأنزل عليهم من سكينتهم اطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا. ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولإتمام نعمته عليه ولهدايته الصراط المستقيم ونصره النصر العزيز، فرضاه به ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم، وإعطاء ما سألوه كان من الأسباب التي نال بها الرسول وأصحابه ذلك، ولهذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية. وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه. وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموطن، ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب وقلقت أشد القلق، فهي أحوج ما كانت إلى السكينة، فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم. ثم ذكر سبحانه ببيعتهم لرسوله، وأكدها بكونها بيع له سبحانه، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسوله كذلك وهو رسوله ونبيه، فالعقد معه عقد مع مرسله، وبيعته بيعته، فمن بايعه فكأنما بايع الله ويد الله فوق يده. وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. يعني ليس معناه أن الحجر الأسود صفة الله، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه، وأن للموفي بها أجرا عظيما، وكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الإيمان وحقوقه فناكث وموف. ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب وظنهم أسوأ الظن بالله أنه يخذل رسوله وأولياءه وجنده ويظفر بهم عدوهم فلن ينقلبوا إلى أهلهم، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به، وجهلهم برسوله ما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه. ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء وكمال الانقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه، فأنزل السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر ومغانمها، ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر. ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة، وفيها قولان، أحدهما أنها الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، والثاني أنها فتح خيبر وغنائمها. ثم قال: كف أيدي الناس عنكم، فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم، وقيل أيدي اليهود حين هموا بأن يقتالوا من بالمدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة منها، وقيل هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرتهم من أسد وغطفان، والصحيح تناول الآية للجميع. وقوله: ولتكون آية للمؤمنين، قيل هذه الفعلة التي فعلها بكم وهي كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم، فإنه حينئذ كان أهل مكة ومن حولها وأهل خيبر ومن حولها وأسد وغطفان وجمهور قبائلهم العرب أعداء لهم، وهم بينهم كالشامة، فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم، وتولى حراستهم وحفظهم من مشهدهم ومغيبهم. وقيل هي فتح خيبر جعلها آية لعباده المؤمنين وعلامة على ما بعدها من الفتوح، فإن الله وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة، فعجل لهم فتح خيبر وجعلها آية لما بعدها، وجزاء لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكرانا، ولهذا خص بها وبغنائمها من شهيد الحديبية. ثم قال: ويهديكم صراطا مستقيما، فجمع لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية، فجعلهم مهتدين منصورين غانمين. ثم وعدهم مغانما وفتوحا أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها، فقيل هي مكة، وقيل فارس والروم، وقيل الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار غير منصورين، وأن هذه سنته في عباده قبلهم ولا تبديل لسنته، فإن قيل فقد قاتلوهم يوم أحد وانتصروا عليهم ولم يولوا الأدبار، قيل هذا وعد معلق بشرط مذكور في غير هذا الموضع وهو الصبر والتقوى، وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافي للصبر وتنازعهم وعصيانهم المنافي للتقوى، فصرفهم عن عدوهم ولم يحصل الوعد لانتفاء شرطه. ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كفى أيديا بعضهم عن بعض من بعد أن أظهر المؤمنين بهم لما له في ذلك من الحكم البالغة، التي منها أنه كان فيهم رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم لم يعلم بهم المسلمون، فلو سلطهم عليهم لأصابتهم أولئك بمعرة الجيش، وكان يصيبكم منهم معرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به. وذكر سبحانه حصول المعرة بهم في هؤلاء الضعفاء المستخفين لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم، وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميزوا منهم لعذب أعداءه عذابا أليما في الدنيا، إما بالقتل والأسر وإما بغيره، ولكن دفع عنهم هذا العذاب بوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال ورسوله بين أظهرهم. ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلم، التي لأجلها صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباده عن بيته، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة 20 سنة، وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدره، كما يضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم. ثم أخبر سبحانه أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما في قلوب أعدائه من حمية الجاهلية، فكانت السكينة حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزبه، وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم. ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى، وهي جنس يعم كل كلمة يتقي الله بها، وأعلى نوعها كلمة الإخلاص، وقد فسرت بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمها، فألزمها الله أولياءه وحزبه، وإنما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير كفئها وألزمها من هو أحق بها وأهلها فوضعها في موضعها ولم يضيعها بوضعها عند غير أهلها، وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه. ثم أخبر سبحانه أنه صدق رسوله رؤياه في دخولهم المسجد الحرام آمنين، وأنه سيكون ولا بد، ولكن لم يكن قد أتى وقت ذلك في هذا العام، وأنه سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم، فأنتم أحببتم استعجال ذلك، والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه، فقدم بين يدي ذلك فتحا قريبا توطئة له وتمهيدا. ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكون على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه، فلا يظن أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله بدينه الحق ووعده أن يظهره على كل دين سواه. وهذا والله الذي ظنناه بربنا حين أخرجنا الرافضة ومن يؤزهم من شياطين الجن والإنس من دار الحديث السلفية بدماج، ظننا أن الله عز وجل لن يضيق على طلاب العلم ومشايخ السنة، وفعلا فتح الله عز وجل فتحا قريبا وفتحا عظيما، فبدل دار واحدة صارت دور كثيرة، وبدل عالم واحد كان مشهورا في الدنيا صار الكثير والكثير ممن يرجع إلى فتواه وإلى درسه وإلى محاضرته وإلى خطبته وإلى توجيهه، وهذا فضل عظيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولعل الله عز وجل قد صرف عنا ما لم نعلمه، فلو تسلط الرافضة علينا ونحن في دار الحديث بدماج لربما ضيقوا علينا كما ضيقوا في زمن دولة، ضيقوا بالحصار وضيقوا بكثير من الأمور، وربما إن تمكنوا دخلوا وألزموك بالتكلم بما لا تريد أو بالخطابة أو كذلك بالمحاضرة لطلاب الحديث فيضيق صدورهم ويشتد حالهم، ولكن ما نحن فيه من الخير مع ما فاتنا من الخير نرى البركة العظيمة من ربنا سبحانه وتعالى، فنسأل الله الثبات، نسأل الله الأخلاص، ونسأل الله أن يرينا عظيم نعمه، لأن كثير من طلاب العلم هداهم الله ربما ينظر إلى الحال الذي يصل إليه منهم ما هو فيه من الشدة وينسى ما هو فيه من النعيم العظيم والفتح المبين، وهو أننا بقينا على الكتاب والسنة، هذا خير عظيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنعيد العبارة لجمالها. ثم أخبر بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه، فلا يظن أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله بدينه الحق ووعده أن يظهره على كل دين سواء. بينما تجد العامة مساكين يقول لك ما أدرينا إن الحق، وبعضهم اغتر بالحوثي قال نراه ما دخل في معركة إلا انتصر، هذا للجهل، والله لو ينتصر على الأرض من فيها أنه عندنا رافض أثيم لا نصدق ولا نأمن ولا نقرب ولا نحب ولا نوده، يعني كلمة واحدة، كما هو الحال في اليهود وكما هو الحال في النصارى، مع أننا نعلم أن الله سيبقي طائفة منصورة وفرقة ناجية تنشر دين الإسلام وتبينه كما أنزله الله وأوحاه على رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكون يا أخي مغطرا بالظواهر، خلاص إذا انتصر العدو في معركة هزم أنت، معناه أنه على الحق، صاحب الباطل على الباطل، ولو قدر أنه انتصر الكفار في غزوة أحد يعني أصابوا النبي صلى الله عليه وسلم وجرحوه كفار ورجعوا كفار كما قدموا كفار، بارك الله فيكم. ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له ومدحهم بأحسن المدح، وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل، فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن، وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم، لا كما يقول الكفار عنهم إنهم متغلبون طالبوا ملك ودنيا. ولهذا لما رآهم نصارى الشام وشاهدوا هديهم وسيرتهم وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة قالوا ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء، وكان هؤلاء النصارى أعرب الصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم، والرافضة تصفهم بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بهذا نكون قد انتهينا، والحمد لله، من غزوة الحديبية، ويليها غزوة خيبر، ولله الحمد والمنة.